إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم آمين. هذا وما زلنا مع النداء السابع والثمانين أولا لم نتغنى به أكثر من ثلاث مرات، ومع طوله فأنى لنا أن نحفظه. هذا أولا. وثانيا إنه يشتمل على عدة واجبات، وها نحن نعيد التغني به مرة أخرى ونراجع تلك المعارف التي استفدناها منه بالأمس، رجاء أن تستقر في أذهاننا وأن نتهيأ للعمل بها. فلا حرج إذن ولا أذى في التكرار والإعادة، وأنتم تحفظون عن أهل العلم قولهم: الشيء إذا تكرر تقرر. وها نحن على أبواب ختام هذه النداءات، فلم إذن الاستعجال وفي العجلة الندامة وفي التأني السلامة؟ هيا نتغنى بالنداء مرة أخرى أولا، ونستعرض ما جاء فيه من الهدى من خلال النداء نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أولا، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، أليس هذا نداء نادانا به الرحمن عز وجل؟ لماذا؟ ليخبرنا، وهو الصادق، ليخبرنا وهو الصادق في كل أخباره، وكيف لا وهو العليم الخبير الحكيم العليم الرحمن الرحيم. يخبرنا إن من بعض أزواجنا وأولادنا عدوا لنا، فأن نصدق؟ إيه ورب الكعبة، إذا لم نصدق العليم الحكيم من نصدق؟ إذن يوجد من بعض أزواجنا ومن بعض أولادنا من هو عدو لنا، فكيف نصنع؟ كيف المخرج؟ إذن يجب أن نعيش على اليقظة، لا غفلة ولا جهل ولا نسيان ولا إعراض، البصيرة دائما. ما دام يوجد من بين أزواجنا وأولادنا من هو عدو لنا، هذه حال تقتضي منا أن نعيش على أكمل اليقظة وأتم البصيرة. فمتى شاهدنا الزوجة تظهر في مظهر العدو لنا تريد أن تمنعنا من عباد الله من طاعة الله من ذكر الله، يجب أن نعلمها أنها في هذا الموقف هي موقف عدو، فلا طاعة ولا سمع ولا اطمئنان ولا سكون إليها، حتى تعود إلى رشدها وصوابها وتقف معنا موقف الحبيب مع حبيبه لا العدو مع عدوه. من الأولاد بنين أو بنات من يكون عدو لنا، فلنحذر فلنستيقظ فلنتفطن فلنتنبه، ولا نجعلهم حقا أعداء لنا، نمكنهم من أنفسنا فيحرموننا من عبادة الله من طاعة الله من التقرب إلى الله، إذ يحملون العبد على ترك الهجرة. وقد نزلت الآية كما علمتم في جماعة من المؤمنين في مكة منعهم أزواجهم أولادهم من الهجرة، المرأة تشتكي والابن يبكي لمن تتركنا كيف تهاجر كيف كيف، فثبطوهم وعوقوهم كذا سنة عن الهجرة. عرفتم هذا؟ فلما هاجروا وجدوا الذين سبقوهم بالهجرة علماء فقهاء بصراء ربانيين، فعضوا أصابع الندم وقالوا ماذا فعل بنا أزواجنا وأولادنا، حرمونا من هذا الخير، فكشروا أنيابهم في وجوههم وأعرضوا عنهم ونالوا منهم بالتعيير والسب أو حتى الضرب. لكن الرحمن الرحيم، لكن ولي المؤمنين ومتولي الصالحين طلب إليهم أن يعفوا وأن يصفحوا وأن يغفروا، ووعدهم أنهم إذا غفروا لأزواجهم وأولادهم ما صدر منهم الله يغفر لهم ذنوبهم. هذه بتلك، أعطي الله ولا تخف فإنه يعطيك أكثر مما أعطيته. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. تعرفون الحذر وإلا لا؟ الحذر، اليقظة، الانتباه، خشية أن تتورط. فقد تحملك زوجتك على ألا تتصدق، كيف أولادي جياع بناتي عراء أولادك لا وأنت تتصدق؟ ما يجوز هذه الصدقة. تقول هذا وإلا لا؟ تقول. أما إذا أتيت بضيف وجب ضيافته يا ويحك، تأخذ تشنع وترتعد وارى ما نحن في حاجة إلى هذا. الولد كيف أنا كذا وأنا كذا إلى متى كذا؟ إذن يمنعك من أن تنفق شيئا في سبيل الله. إذن فاحذروهم، هذا أمر الله لنا وهو مقتضي الوجوب، ولا تحمل على غير الوجوب أبدا. هذا إن تجلى لك وظهر أن أم الأولاد عدو لك، وأن بعض أولادك من بنين أو بنات عدو لك، فاحذر حتى تنجو من الفتنة وتسلم من المهالك والمعاطب. قد يحملك الولد على أن لا تشهد صلاة الجماعة، قد تحملك الزوجة على أن لا تصلي حتى الجمعة. فإذا أنت استجبت وانحنيت أمامهم وأطعتهم أوقعوك موقع العدو لعدوه. وقوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذا باب فتح الله لنا على مصراعيه. إن أنتم عفوتم عمن ظلمكم، عمن حرمكم من الخير، عمن صرفكم عن الهدى، وصفحتم، والصفح أنك تعطيه خدك هذا ولا تلتفت إلى كلامه وما يقوله ويؤذيك به، وتغفر له وتستر ما ستر أو ما ظهر منه، فالجزاء من عند الله، فالله غفور رحيم. هذه نزل في جماعة كما علمتم تأخروا عن الهجرة وهم يعرفون وجوبها، ولكن نساءهم أولادهم حملوهم على التأخر كذا سنة، فلما يسر الله الهجرة وهاجروا ووجدوا السابقين لهم تفوقوا في العلم والأدب والمعرفة، تألموا تحصروا غضبوا على أزواجهم وأولادهم وأنبوهم وعنفوهم وكادوا يضربونهم، فرحمة الله بالمؤمنين لأنه يعرف ضعف الولد وضعف المرأة، قال لهم وإن تعفوا عنهم وتصفحوا وتغفروا فإني أغفر لك وأعفو عنكم وأصفح عنكم. قد ترتكبون أخطاء أو خطايا وتحتاجون إلى مغفرتنا وعفونا وصفحنا، فنعاملكم بما عاملتم به أبناءكم وأزواجكم. من يفعل هذا سوى الله الرحمن الرحيم؟ وجاءت أخرى، هذه ليست خاصة بجماعة الهجرة، هذه والله لنا ولكل المؤمنين إلى يوم القيامة. ما هي؟ هي قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من يرد على الله عز وجل يقول لا 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 لا، ما هم بفتنة، خالقهم وخالقنا، خالق غرائزنا وغرائزهم وطباعنا وطباعهم، والذي أخبر إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما قال إن من بين أولادكم وأموالكم فتنة، لا، بل أموالنا من حيث هي كثرت أو قلت، أولادنا كبروا صغروا كثروا قلوا، فتنة. ما وجه الفتنة؟ أي يمتحنون الله بالمال والولد لينظر كيف نتعامل معه. أعطانا المال والولد، فهل نخرج زكاة أموالنا ولا نبالي بالفقر ولا بالولد؟ هل نربي هؤلاء الأولاد ونغوضهم على طاعة الله وحبه وحب رسوله والمؤمنين، أو حبهم الذي تمكن من قلوبنا نتركهم يعبثون ويسخرون ويبطلون الباطل بكامله، والشفقة والرحمة وحبهم تجعلنا لا نأمر ولا ننهى ولا نعظ ولا نوجه؟ والله فتنة. كل من له مال وولد فهو في فتنة، أي في حالة اختبار وامتحان، والممتحن له المختبر له هو الله. فإن أحسن التصرف في ماله فما جمعه من الباطل والشر ولا من الحرام ولا من المكروه، وأنفق في سبيل الله حيث وجب الإنفاق نجح. وإن كان حبه لهذا المال حمل على أن يرابي به وعلى أن ينميه بالغش والخداع، وعلى أن لا ينفقه في مرضاة الله وينفقه في مساخط الله عز وجل، نجح وإلا خسر. خسر صاحب الولد الأولاد إذا هو أحسن تربيتهم وتعليمهم وتزكيتهم وتطهيرهم، ولم يبالي بتلك العواطف ولا بدموعهم ولا ببكائهم ولا بكذا وكذا، نجح. وإن هو أهملهم حبا فيهم ورغبة فيما عنده منهم وأعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله خسر في امتحانه، والله ما نجح. وما منا إلا وله مال وقد يكون له ولد، فلنعلم فقط أن المال والولد فتنة، أي امتحان، أسئلة وضعها الله لنجيب عنها، هل نرضي الله تعالى أو نسقطه. فإن نحن تصرفنا في المال تصرف المؤمن الرشيد، لا تبذير لا بذخ لا إنكار لا جحود لا بخل لا إمساك لا كذا، نجحنا. وإن جارينا وراء حب المال ونحن مفتونون به فمنعنا حقوق الله أو بذرناه أو أنفقناه في معصية الله أو منعنا حقوق الله، إذن خسرنا في امتحاننا وما نجحنا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم شيء آخر يقول لنا والله عنده أجر عظيم. إن أنتم أحسنتم التصرف في المال والولد كما يحب الله عز وجل، وإن فقدتم شيئا فالله عز وجل يعوضكم الكثير، فإن الله عنده أجر عظيم. هذا الأجر كيف استحققناه وأصبحنا أهلا له؟ لأننا أنفقنا المال في مرضاته وربينا الأولاد حسب مرضاته وحسب ما يريد. فإن أضعنا شيئا وضاع منا مال أو ولد فالله عنده الأجر الذي يعوضنا. لا تفهم أنك ما أنفقته في تربية أولادك أو ما أنفقته من مالك في سبيل مرضاة ربك أنك تعدم الأجر أو تعود إلى الفقر والمهانة بين الناس، لا، فإن الله يكافئك بما هو أعظم، فإن لديه الأجر العظيم. هذا ترغيب من الله لنا في أن نعيش على مرضاته وأن لا ننخدع أو ننغر بحب المال والولد، فإن الله عنده أجر عظيم. وشيء آخر في هذا النداء، فاتقوا الله ما استطعتم. بالأمس عرفنا أننا إذا أقبلنا على الله إقبالا كاملا فتركنا الزوجة وتركنا الولد وتركنا كل شيء وأقبلنا على الله، هذه حال ما يرضاها الله لنا لأننا غلونا. هذا هو الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كما نحن إذا أقبلنا على المال والولد بكلنا خاسرنا الدنيا والآخرة، هذا أيضا تفريط لا يقبل. إذن فالوسط، أنفق على نفسك وزوجك وولدك بقدر ما عندك، وأنفق في مشاريع الخير على قدر ما عندك، لا تمنع وتبخل بالمرة، ولا تنفق كل شيء وتخرج من الحياة بلا شيء. فاتقوا الله في حدود طاقتكم. هذه الآية مخصصة لعموم آية في آل عمران لما نزلت اضطرب المؤمنون، وهي قوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. انتبهوا، هذا النداء مر بنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ كيف تتقي حق التقوى الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي يملكك ويملك كل شيء، الذي إذا تكلم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا بين يديه، هذا الذي يقبض السماوات بيده والأرض بيده، تستطيع أن تتقيه كما ينبغي لعظمته وجلاله وقوته وقدرته؟ ما تستطيع أبدا. لما نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اضطرب المؤمنون، قالوا كيف نستطيع هذا؟ فأنزل الله تعالى هذه الصورة أو هذه الآية من هذه الصورة المدنية، هو قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، فهدأت القلوب وسكنت النفوس، وعرفنا أننا نبذل ما نستطيع، وما لا نستطيعه لا نواخذ به ولا نطالب به. فاتقوا الله ما استطعتم. وشيء آخر، واسمعوا واطيعوا، عليكم بالسمع والطاعة دائما. أمر الله قل سمعا وطاعة، نهى الله قل سمعا وطاعة. يبقى هل تستطيع أن تقوم بهذا الواجب أو لا تستطيع؟ هل تقوى على أن تتجنب هذا الباطل أو لا تستطيع؟ هذا أمره لله، أنت عليك بالسمع والطاعة. مثلا قيل لك: يا عبد الله صم شهر رمضان. لا تقول ما أستطيع، أنت صم، فإذا عجزت وانهرت وسقطت لا شيء عليك. أنت أمرت بأن تذكر الله عز وجل فاذكره، فإن عجزت وجاء المانع، تكلمت مع فلان، أنت تنادي فلان، أنت مشغول بفلان، إذن لا تخف، اتق الله ما استطعت. وهكذا واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله في حدود ما تستطيعون، ولكن لا بد من الإذعان وقبول أمر الله ونهيه. اسمعوا وأطيعوا. مثال آخر، أمرت بأن تحمل هذا الكيس وفيه كذا قنطار، لا تقول من أول مرة ما نستطيع، الله يأمرك وأنت تقول لا أستطيع. حاول أخرج يديك واحمل الكيس، فإن عجزت فقد أعذرك الله ولا شيء عليك. أما قبل أن تقول ما أستطيع، لا، اسمع وأطع. هذا اللفظ هذا دلالته، واسمعوا أمر ربك وأمر رسولكم، وأطيعوا أمر الله وأمر رسوله، وأمر من أمركم الله أن تطيعوا أمره، كالوالدين والمعلم والمربي والأمير. لا بد أن يكون شعارنا دائما سمعا وطاعة. ناداك لبيك، أنفق أنفق في حدود ما تستطيع، اعمل اعمل في قدرتك فيما في قدرتك واستطاعتك، وما عجزت عنه لا تواخذ به. هل فهمتم هذا الكلام؟ واسمعوا وأطيعوا، أنفق اتقوا الله ما استطعتم، كذا ولا لا؟ ولا بد من السمع والطاعة، لا تقول أنا ما أستطيع حتى تجرب تستطيع ولا لا، لا تقول أنا ما أقدر على هذا ما أقوى عليه، لا تقول هذا، بقول سمعا وطاعة لك يا ربي، وجرب وحاول، فإن استطعت فذاك، وإن عجزت فلا شيء عليك، لأنه قال وقوله الحق: فاتقوا الله ما استطعتم، ثم قال: واسمعوا واطيعوا. لمن نسمع ولمن نطيع؟ لله ورسوله ولمن أمرنا بأن نسمع أمرهم ونطيعهم. يوجد غير الله والرسول؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من له أمر عليك؟ ابدأ بأبويك، أليس لهم الحق أن يأمراك وينهاياك؟ أنت ولد وإلا لا؟ هم مفتونون بك، ألست مفتونا بهم؟ هم مفتونون بك أيضا. إذن فأطع واسمع مربيك ومهذبك الذي يعلمك، إذا لم تطعه كيف تتعلم؟ كيف تزكو نفسك؟ أليس مربيك آمرا لك ولا لا؟ ولهذا كلمة أولي الأمر يدخل فيها أولا العلماء، لأنهم يبلغون عن الله يأمرونك بأمر الله. ثانيا الأمراء، لأنهم يطبقون أمر الله فيك ويلزمونك به. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. شعارنا دائما سمعا وطاعة. إذا أمر الله، أمر رسوله، أمر ولي الأمر، نقول سمعا وطاعة، ثم إن عجزنا فلا شيء علينا، ما استطعنا، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. لن يستطيع أبوك ولا الأمير ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلزمك بما لا تطيق. المهم أن تظهر في مظهر السمع والطاعة لله ورسوله. فإذا عجزت فحجتك فاتقوا الله ما استطعتم. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا طاقة وما في قدرتها. ولهذا لما أمر الله المؤمنات أن يطعن رسول الله قال ولا يعصينك في معروف، أما غير المعروف لا، لا حق لك بالطاعة. فلو أمرك أبوك أن تسب زيدا وعمرا تطيعه؟ أمرك أبوك أن لا تتوضأ أو أن لا تخرج للصلاة، لا طاعة له. لكن إذا أمرك بالصلاة يجب أن تطيعه، لأنه أمر بمعروف. قال وقوله وأنفقوا خيرا لأنفسكم، واسمعوا واطيعوا وأنفقوا. ننفق ماذا؟ مما أعطانا الله. صاحب الصاع من صاعه، وصاحب المد من مده، كل بحسب حاله. صاحب الألف من ألفه، وصاحب الريال من رياله. وأنفقوا طاقاتكم البدنية، طاقاتكم العقلية، إذ من العلم والمال والجاه، كل هذا ننفق منه. أنفقوا مما رزقناكم. تقدم هذا النداء وإلا؟ فقلنا العالم الذي علمه الله يجب أن ينفق من علمه، أليس كذلك؟ حتى صاحب الجاه في القرية أو في المدينة ينبغي أن ينفق لله من هذا الجاه، فيقضي حاجات أناس ما يستطيعون أن يقضوها إلا بالوسائط والوسيلة. أما صاحب القوة البدنية إذا لم يجد ما يفعل يكنس الشوارع، وإلى عيب أستاذ في الشارع يزول في يزيل في القمائم، عيب هذا؟ أعطاه له قوة بدنية ما ينفق منها. وحسبنا أن يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فكونك تساعد عمال البلدية ما في حرج أبدا، شيل معهم، تحمل معهم، تساعدهم، لأنك فارغ الوقت. فهمتم هذه وإلا عيب؟ أبو بكر الصديق كان يحلب غنم أهل القرية التي هو فيها أو الحي الذي يسكن، والله العظيم ما لهم معز وإلا لا، يحلبونه هو أهل الحارة الذي هو فيها، جهة العوالي يحلب لهم. لما ولي الخلافة سمع جواري أو جاري الآن من يحلب لنا أبو بكر أصبح خليفة؟ قال لا أحلبن لكم وإن كنت خليفة. والله عشنا في قرى أهل جهل ولكن فيه نوع من الخير، والله تستدعيهم غدا ليبنوا معك جدارك، والله يبنون لك البيت في يومين ثلاثة مجانا فقط في سبيل الله. جالسين ما عندهم عمل، يجلسون في المقاهي وظلال الجدران، لما ما يعملون؟ المهم ما عندنا وقت لا نعبد فيها الله. فارغ ما عندك شغل، نظف الشوارع، ساعد الفقراء والمساكين، تجد حمال ينهج تحت الكيس الكبير قل له تعال نحمل معك أي شيء، خير كثير. وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وأخيرا التوقيع الأخير، ومن يوق من الواقي. الله، لا يستطيع أحد أن يقيك شح نفسك، لا عالم علماء النفس ولا عالم علماء ماذا، علماء ماذا، علماء الحياة والطب. هذا المرض هذا فطري غريزي مطبوع عليه الإنسان سواء كان أبيض أو أسود. هذا المرض هذا يسمى بالشح، تباتم. والشح هو المنع والحرص، البخل منع فقط، أما الشحيح حريص يمنع. تفطنوا لهذه النقطة، البخل فلان بخيل يمنع فقط، أما الشحيح يمنع ويحرص على أن يجمع المال. انتبهتم لهذا؟ في فرق بين الشحيح والبخيل وإلا لا، أو بين الشح والبخل. الشح بخل مع حرص، تبهتم، على أن لا يخرج دينار ولا درهم. إذن هذا الشح هذا مرض غريزي طبعي في الإنسان. فالله تعالى يقول ومن يقيه الله شح نفسه فقد أفلح، ما قال ومن أقيه شح نفسه فقد أفلح، قال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما ليحملنا على أن نبحث كيف نحفظ أنفسنا من هذا المرض، كيف، ما الطريق؟ هيا نفزع إلى الله، الله هو الذي يقينا شح أنفسنا، لا يقدر أحد على ذلك قط إلا الله. فلنلجأ في صدق إليه ونطرح بين يديه ونسأل ونبكي دائما اللهم قنا شح أنفسنا. في آخر النداء ما يروى عمن، عن عبد الرحمن بن عوف وإلى لا؟ نعم، عبد الرحمن بن عوف. من هذا عبد الرحمن بن عوف؟ هذا أحد العشرات المبشرين بالجنة، عرفتم عنه؟ هذا كان يطوف بالبيت، والصحابة كانوا يطوفون يعتمرون ويحجون. عبد الله بن عمر طول حياته أكثر من 80 سنة، عام يحج وعام يغزو، عرفتم؟ عام يسجل في ديوان المجاهدين يخرج معهم إلى الشرق والغرب، العام الثاني لا، ما يسجل في ديوان المجاهدين ولكن يحج ويعتمر. عبد الرحمن ابن عوف ضبط، شهد، رؤيا سمع منه وهو يطوف ولا يزيد اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي طيلة ما هو يطوف، لا يزيد عن ذلك. هذا حكيم وإلا لا؟ عرف أنه متى وقاه الله شح نفسه والله ما يزني، والله ما يسرق، والله ما يكذب، والله ما يأكل حرام، والله ما يحسد، والله ما وانتهت كل الذنوب في هذه القضية. اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي حتى يفرغ من طوافي، لا يسأل شيئا. عرف أن علة البلاء والفتنة في الشح، فمن وقاه الله شح نفسه نجا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والرسول يقول إياكم، ما هذا الحديث؟ إياكم والظلم، ما الظلم بالها، والظلم، لأن اللفظ إياكم والظلم يفهم منها ظلمة الليل أو النهار، لا، إياكم والظلم أي الظلم، فإنه أهلك من كان قبلكم. الأمم التي هلكت من قبلكم سبب هلاكها في الغالب الظلم، ظلم بعضهم بعض. إياكم والظلم، ويعلل فيقول فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والذي يمشي في الظلمات يوم القيامة يدخل الجنة؟ والله ما عرف، ما هو إلا أن يقع في أتون الجحيم. كيف هذا يا شيخ؟ أما قرأنا قول الله تعالى من سورة الحديد، والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى أمامهم كنور السيارة. قبل ما نفهم معنى نورهم يسعى بين أيديهم، الآن فهمنا. ما تشاهدون السيارة فين نورها؟ هناك قبل عجلاتها بكذا متر. فالمؤمنون والمؤمنات وهم في طريقهم إلى دار السلام ليعبروا الجسر الممتد ما يسمى بالصراط، نورهم هناك أمامهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا حتى ننهي الطريق ونصل إلى باب الجنة. المنافقون لا نور لهم، يقولون للمؤمن انظرونا نقتبس من نوركم، انظر إلي يا أم عدنان حتى نأخذ من وجهك شيئا. يسخر منهم المؤمنون ويقول لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يرجعون وإذا الأبواب تغلق وإذا الستارة أو السور يفصل بينهم. وكلمة ارجعوا وراءكم ذات لطيفة عجيبة، النور الذي تطلبون هنا ما يطلب من هنا، يطلب في الدنيا. ارجعوا إلى الدنيا واحصلوا على هذا. كيف يرجعون إلى الدنيا؟ هم لبلاهتهم وغبارتهم ظنوا أنهم وراء، يلتفتون وراء يطلبون النور، فجأة وإذا بسور عظيم يضرب بينهم أوتوماتيكيا، ما تقول كيف، الآن بالكهرباء تلتفت وإذا الباب أغلق، باب باطن وفيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. آيات عجيبة من سورة الحديد. والشاهد عندنا إياكم أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات من إياكم والظلم، احذروا خافوا اهربوا منه، إياكم إياكم، ولو ظلمك لنفسك فضلا عن جارك وابنك وأخيك وراء. إياكم والظلم، ما الظلم هذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن مشى في الظلمات يدخل الجنة؟ من أين يدخل؟ يقع في عذاب النار في الجحيم. فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم. نعم، واتقوا الشح، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، كيف نتقي الشح يا رسول الله؟ اجعل بينك وبينه وقاية، اطلب، ابحث عن الأسباب الواقعة. اتقي الشح لما يا رسول الله؟ فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح خطر. عرفنا العلاج البارحة في أمرين. الأول هو الإنفاق في سبيل الله، الذي يعود نفسه على الإنفاق ينجو العياذ بالله من الشح، هذا أولا. ثانيا ذكر الدار الآخرة، ذكر الموت. الذي يعيش أسبوع ما يذكر القبر ولا الموت ما يستطيع أن يستقيم. ذكر الدار الآخرة. بل كان الصالحون إذا شعروا بقساوة في قلوبهم يأتون إلى المقبرة ويجلس بين القبور وينام أحيانا على قبر ويأخذ في التفكير كيف مصير هؤلاء، ماذا كانوا، كيف كانوا بالأمس، تجار، أموال، كذا، أين هم الآن؟ لقد كان الصالحون يأتون إلى القبور ليذكروا الدار الآخرة. وقد أرشد إلى هذا رسول الله ودعا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، زوروها، فإنها تذكركم الآخرة. وقد كان من الليل والناس نيام يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليذكر الدار الآخرة. عرفتم بما نعالج الشح هذا المرض، بما نعالجه، كيف ناقي أنفسنا منه؟ بشيئين: ذكر الموت والدار الآخرة، وبالإنفاق المتواصل، ولو كل يوم ربع ريال، كل يوم حبة عنب، المهم أن تنفق. صاحب الإنفاق يذهب عنه هذا المرض. والدليل قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر منين؟ من البر والعذراء. تزكيهم معروفة، تطهر نفوسهم، تطهر من مرض الشح والعياذ بالله. قد قلت لكم وكررنا: الذي ينفق ماله لوجه الله يسرق؟ والله ما يسرق. نعم قد قل لفلان التاجر الفلاني صاحب بنك وينفق، والله ما ينفق إلا للشهرة والسمعة وليقبل الناس على عمله، للإعلان كما يقولون، للدعاية، فلان اشترى كذا، بنى كذا، ليقبل الناس عليه في البضاعة والتجارة. إذ لو أنفق في سبيل الله لأغلق باب البنك وهرب يصرخ إلى الصحراء ليعيش في البر، ولا يقبل أن يعيش مدير بنك يأكل المال الحرام. هل فهمتم هذه؟ ماذا فهمتم؟ بما نعالج الشح؟ بالصلاة ما يكفي، بالصيام ما يكفي، لا بد من شيئين: ذكر الموت والدار الآخرة دائما نصب عينيك، ثم النفاق بحسب ما أعطاك الله. عندك قرص فقط ما ربيك مسكين، أعطيه ثلث هذه القرص أو ربعه وتشعر بلذاته. وسؤال الله تعالى فوق كل شيء، أليس كذلك؟ ما كان عبد الرحمن بن عوف يفعل؟ يا طوف اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فالله عز وجل يلهم ذكر الدار الآخرة: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذه آية من كتاب الله وإلا لا؟ ويجعلهم يذهبون إلى المقابر ويبكون بين القبور، كل هذا من توفيق الله عز وجل. فلا غنى لنا عن دعاء الله وسؤاله أن يقينا شح أنفسنا، ولكن نستعمل السببين الرئيسيين، ألا وهما ذكر الموت والدار الآخرة والإنفاق في حدود ما عندنا. ليس شرطا أن تخرج قوتك اليوم، ولكن إذا سأل سائل عند الباب أعطيه لقمة. عائشة والله تصدقت بحبة عنب، ما عندها إلا عنقود عنب بين يديها، هذا الذي بين يديها. جاءت سائلة: وأما جاية، قالت لإحدى مولاتي أعطيها حبة. تعجبت، قالت: كيف يا أما حبة عنب؟ قالت: لا، كم مثقال في هذه الحبة؟ كم؟ أكثر من 20 مثقال. والله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كم مثقال في هذه؟ عرفتم عن عائشة ولا لا؟ أذكركم بحادثة ما تنسى أبدا. الله الله، وطال عمرها وتوفي حبيبها ومات والدها ومات عمر رضي الله عنه ومات عثمان وهي في تلك الحجرة كالحوراء، تركت حتى الحج والعمرة وانقطعت عن الدنيا، وتأتيها النفقة من خلفاء المسلمين، واتسع الإنفاق عليها يوم تولية معاوية، سيبعث بالذهب والفضة. إذن وكانت صائمة، والصوم في المدينة وخاصة في الصيف تعرفونه، صائمة أذن المغرب فقدمت لها الجارية الخادمة خبزا بلا زيت ولا مرق. صائمة هذا الذي تفطر، وظلت الجارية التي معها طول النهار ويكد ديبان توزع الذهب على فقراء المساكين. عرفتم؟ جاءت كمية من خليفة المسلمين إلى أم المؤمنين لتنفقها على نفسها وعلى من شاءت. والله طول النهار والجارية من بيت إلى بيت توزع المال. جاء الليل قدمت لها خبز بلا ماء بلا زيت، قالت لما ما أمرتني يا أم أن نشتري بدرهم من الزيت لتأكل به الخبز. عرفتم أنتم أين نحن وأين هي؟ هذه أم المؤمنين، هذه حبيبة رسول الله، توزع طول النهار الذهب، تفرق على بيوت الفقراء والمحتاجين، وما اشترت بدرهم زيت، وأكلت الخبز حافا رضي الله عنه وارضاه. إذن ومن يوق شح نفسه فأولئك السامون الأعلون المفلحون. ما معنى المفلحين؟ من يفسر لنا الفلاح؟ قد أفلح من زكى. الفلاح النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، لا فلاح إلا هذا. لو سئلت عن الفلاح ما هو؟ أن تنجو من دار الوبار والخزي والعذاب الشديد وتدخل الجنة دار النعيم المقيم. واقرأوا لذلك قول الله تعالى فمن زحزح عن النار هكذا وأدخل الجنة فقد فاز. الآن أنبه إلى أنني بالأمس أخطأت وغلطت، وذلك لضعفي وجهلي، والحمد لله تفطنت قبل أن أعطي للأستاذ الكتاب وقلت إني أخطأت في هذا الخبر. ما هو؟ جاءني أحد العلماء وأظنه أفغاني على هيئة جميلة، قال لي يا شيخ أنا كنت هنا والكتاب في يدي وأني أراك أخطأت في فهم الخبر، هذا الخبر هو الآية. انتبهتم؟ قلت إي والله أصبت، وأنا تفطنت بعد ذلك. إليكم الحادثة ما هي؟ قال وقوله تعالى لهم ومن يوق شح نفسه، أي ومن يحفظه الله تعالى من شح النفس فقد أفلح بالفوز بالجنة والنجاة من النار. لما نقول من وقاه الله، فيه واق غير الله؟ هذه الوقاية تكون بأسباب ولا لا؟ ما هذه الأسباب؟ سؤال الله قبل كل شيء، وذكر الدار الآخرة والإنفاق، بهذا يوقى الإنسان شح نفسه. قال أي ومن يحفظه الله تعالى من شح النفس فقد أفلح بالفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي هذا الخبر، أنا فهمت الخبر الحديث الآتي، وغفلت وجهلت وأن المراد من الخبر هو قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. هذا خبر ولا لا؟ الخبر غير الجملة الفعلية افعل ولا تفعل. ومن يخبر تعالى بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا خبر. من المخبر؟ الله. خبر الله في تردد في شك كله صدق ولن يكون إلا ما أخبر الله تعالى به. قلت وفي هذا الخبر إشارة صريحة إلى أن وقاية النفس تطلب من الله تعالى ثم بالإنفاق في سبيل الله تعالى. فسؤال الله تعالى أن يقي العبد شح نفسه الذي فطرت عليه النفس ثم الإنفاق في سبيل الله بهما يحفظ العبد من شح نفس المهلك. وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا طاف بالبيت يدعو بقوله اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك، لأن شح النفس هو الذي يحمل على السرقة وعلى الزنا وعلى الكذب وعلى الخيانة وعلى خلف الوعد وعلى إضاعة الأمانات وما إلى ذلك. فالخبر خبر من؟ خبر الله. ما هو؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.